الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود أقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد موقفها برفع فوري للحظر قبل أن تلغي جميع إجراءاتها التعديلية في المجال النووي. القوات اليمنية تحقق إنجازات مهمة في معركة مأرب، والحوثي يؤكد أن معركة التصدي للعدوان متواصلة. والسلطات الجزائرية تفرج عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا في بادرة تهدئة مع تجدد الحراك الاحتجاجي. يسعد صباحكم أحبتي الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على الولايات المتحدة، وامتثالا لقرار مجلس الأمن 2231، أن ترفع بشكل فعال ودون شروط الحظر المفروض على إيران، وبعد ذلك ستقوم طهران بإلغاء جميع الإجراءات التعديلية التي اتخذتها. وكتب ظريف في تغريدة أن واشنطن اعترفت أخيرا بأن مزاعم بومبيو بشأن القرار 2231 ليس لها أي شرعية، وهذا ما أكدته طهران مرارا. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مجموعة 5+1 لم تعد موجودة لأن ترامب غادر الغرفة وحاول تفجيرها في إشارة إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن على واشنطن أن ترفع جميع أنواع الحظر قبل أن ترد طهران. حول موقف إيران من عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بالاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
ثبات إيران على مواقفها وتمسكها بحقها ومعرفة الأعداء قبل الأصدقاء بأنها تنفذ ما تقوله، يبدو أنه السبب في تراجع إدارة جو بايدن عن مواقفها المتشددة، حيث أعلنت الولايات المتحدة 3 خطوات قد تؤدي إلى العودة للاتفاق النووي. أولها موافقتها على الدعوة الأوروبية للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق. الثانية إقرارها رسميا في مجلس الأمن بأن الحظر الذي رفع بموجب الاتفاق لا يزال مرفوعا. أما الخطوة الثالثة فتمثلت في تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك. وفي انتظار أن تتضح مآلات الخطوات الأمريكية، كشف مقال لموقع دبلوماتيك أن بايدن قد يعلن نيته العودة إلى الاتفاق النووي خلال كلمته في مؤتمر الأمن العالمي بميونخ، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء المهلة التي حددتها إيران لتعليق العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي إذا لم يتم إلغاء الحظر بشكل فعال. موقف أكده أيضا مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي شدد على أن طهران لن تنتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض والترويكا الأوروبية، وأنها ستوقف التنفيذ بالبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ بقية الأطراف في الاتفاق التزاماتها. وبذلك تكون الكرة الآن في ملعب الأطراف التي تنصلت من تعهداتها، لأن إيران أكدت أنه لا جدوى من الكلام والوعود التي نقضت، وأنها تريد أفعالا من أطراف الاتفاق النووي، لأن الرد سيكون متناسبا مع الإجراءات التي تتخذها الأطراف الأخرى.
أكدت مصادر الجيش اليمني أن القوات المشتركة تتقدم صوب المنفذ الشرقي لمدينة مأرب ومنفذ الوديعة مع السعودية بعد سيطرة على مواقع بشرق مديرية مدغل الجدعان. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية تحاصر قرى شمال شرق مأرب، فيما تحاصر مجاميع المرتزقة وعناصر تنظيم القاعدة في جبهة العلم. وأشارت مصادر الجيش اليمني إلى استمرار الاشتباكات في المناطق المشرفة على الطريق الدولي المؤدي إلى مفترق طريق الجوف صنعاء، مؤكدة أن القوات اليمنية وقبائل مأرب يخوضون معركة مفصلية ذات أهمية استراتيجية ووطنية ستفضي إلى تحرير مأرب من دنس المستعمر والمحتل. قال قائد حركة أنصار الله في اليمن إن العمليات العسكرية في كل المسارات تأتي في إطار التصدي لعدوان بدأه الآخرون على اليمن. وفي كلمة له أوضح عبد الملك الحوثي أن المعارك في مأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل هي تصد للمعتدي الذي يريد السيطرة والوصاية على الشعب اليمني. وأضاف أن اليمن لا يريد أن يكون تحت الوصاية السعودية أو الإماراتية أو الأمريكية والإسرائيلية. وشدد الحوثي أن الالتزام اليمنيين بهويتهم تزيد من تمسكهم بقضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها فلسطين، مجددا الموقف المبدئي من التصدي للهيمنة الأمريكية. حول كلمة السيد الحوثي والتطورات بشأن اليمن نتابع هذا التقرير.
بضربات نوعية تستمر المعارك على تخوم مأرب شمال شرق اليمن، حيث تحكم القوات اليمنية المشتركة الخناق على فلول المرتزقة الذين على صراخهم ومعهم الداعمون من دول العدوان، وباتوا يبحثون وقف إطلاق النار.
حربنا منذ بداية العدوان وإلى اليوم هي حرب دفاع في مواجهة معتدين، هي حرب معهم لعدوانهم علينا في سعيهم على الاستمرار في السيطرة والوصاية علينا.
حركة أنصار الله اعتبرت أن المواقف الدولية حول تطورات مأرب ما هي إلا غطاء دولي لاستمرار العدوان والحصار، وقالت الحركة أن تلك المواقف إنما تندرج ضمن استمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين. موقف الحركة أتى بعد إعلان جماعة داعش الوهابية بنفسها عن تواجدها مع دول العدوان في معارك مأرب، وقد حملت حركة أنصار الله تحالف العدوان كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب، مؤكدة أن للشعب اليمني كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرير الوطني. وفي هذا الإطار بدأ حزب الإصلاح المدعوم من السعودية بدفع الجنوبيين للقتال في محافظة مأرب بعد أن باءت كل محاولات قوى العدوان وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي وردا على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة بمأرب، أكد أن المعركة مستمرة منذ معركة نهم. الحوثي ذكر غريفيث بأن دول العدوان رفضت من البداية مبادرة نقاط التسع بخصوص وقف القتال في المحافظة، مشيرا إلى أن دول العدوان والمبعوث الأممي لم يقبلوا توقف الغارات وفك الحصار مقابل إيقاف الجيش واللجان تقدمهم نحو المدينة. ميدانيا سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع شرقية مديرية مدغل الجدعان، قتل خلالها قائد جبهة الكسارة العميد أحمد الشرعبي وعدد من مرافقيه، كما تتواصل المواجهات في مواقع عسكرية تشرف على الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مدغل الجدعان وصرواح. وفي السياق المتصل يعمل تحالف العدوان على استخدام المدنيين والنازحين في مأرب كدروع بشرية بهدف وقف تقدم القوات المشتركة.
أعلنت الأمم المتحدة أن هناك حاجة لتوفير 4 مليارات دولار في العام الجاري لتجنب حدوث مجاعة في اليمن. وطالب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية مارك لوكوك بجمع نحو 4 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية، مؤكدا أن اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود. ويشهد اليمن للعام السادس عدوانا تقوده السعودية والإمارات بدعم من الدول الغربية، حيث دمر العدوان البنى التحتية وقصف حتى المدارس والمستشفيات وقتل آلاف المدنيين وفرض حصارا جائرا على اليمن. أفرجت السلطات الجزائرية عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا بعد صدور أحكام نهائية بالسجن في حقهم، بينهم صحفي شهير. وتعد هذه الدفعة الأولى من السجناء الذين أطلق سراحهم بموجب عفو رئاسي صدر قبل الذكرى الثانية لانتفاضة شعبية. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في خطاب عن العفو عن العشرات في بادرة تهدئة مع تجدد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة. حول هذه التطورات في الجزائر عشية الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي نتابع التقرير التالي.
عشية الذكرى السنوية الثانية لانطلاق مسيرة الحراك الشعبي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يطلق مبادرة تهدئة بإصداره عفوا رئاسيا عن عشرات من معتقلي الحراك، محاولا أيضا حل الأزمة السياسية عبر الإعلان عن سلسلة قرارات مصيرية كحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بعدما كانت مقررة العام المقبل، إضافة إلى إجراء تعديل حكومي وشيك.
قررت باش نحل مجلس الشعب الوطني الحالي، وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد.
قرارات تأتي بحسب تبون استكمالا لسلسلة التغييرات التي قام بها منذ توليه منصبه، ولا سيما تعديل الدستور وما شمله من تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين، وعلى الأخص على مستوى البرلمان.
قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات المنتخبين على مستوى بالأخص البرلمان، حتى يحاسبوا ويتعلموا يحاسبوا، ولكن باش يحاسبوا لازم برلمان يكون بعيد كل البعد عن الشبهات.
وعود أخرى قطعها الرئيس لشعبه تلبي في حال نفذت مطالب الحراك الشعبي، من ضمنها أن يكون للشباب وزن سياسي، وأن الحكومة ستتكفل بجزء كبير من الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب، على أن يكون البرلمان الجديد ممثلا من قبل الجميع. ومنذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع، أجرى تبون مشاورة مع 6 أحزاب سياسية بما في ذلك تشكيلات معارضة، استثنى منها حزبي الأغلبية في البرلمان جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من النظام السابق. وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 من شباط فبراير عام 2019 وأطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين شمال بغداد. وأكد بيان للمديرية أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على الممول الرئيس لداعش في قرية البوفراج بخانقين وبحوزة أموال وأسلحة. من جهة أخرى، أعلن بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن اعتقال إرهابيين 2 في قرية باهزة بمحافظة ديالى، مضيفا أن المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. أصيب 3 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في قرية اللبن الشرقية تزامنا مع صلاة الجمعة، وفي بيت دجن شرق نابلس وكفر قدوم في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. واقتحم عشرات المستوطنين قرية خان اللبن جنوب قرية اللبن الشرقية بحماية قوات الاحتلال، وقد تصدى الفلسطينيون للمستوطنين ما أدى إلى وقوع اشتباكات. وشارك مئات الفلسطينيين في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض، وتشهد القرية كل جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تجدد موقفها برفع فوري للحظر قبل أن تلغي جميع إجراءاتها التعديلية في المجال النووي. القوات اليمنية تحقق إنجازات مهمة في معركة مأرب، والحوثي يؤكد أن معركة التصدي للعدوان متواصلة. والسلطات الجزائرية تفرج عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا في بادرة تهدئة مع التجدد الحراك الاحتجاجي. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتألق الحياة الزوجية عندما تملأها ضحكات وصرخات الأبناء بين جنباتها، وتمر الأيام والسنوات ويكبر الأبناء ويصبحون أهلا للزواج، والبنات عرائس يطلب ودهن. وهنا تتألق حوارات الآباء والأمهات، لذا اخترنا محورنا اللطيف في لقاء اليوم مستمعينا من خلال تلك الفرحة لزواج الأبناء، فتابعونا. حوارنا عند زواج الأبناء. أهلا بكم. لا تسع الفرحة قلوب الوالدين عندما يحين موعد الحادث السعيد في حياتهم، ألا وهو قرب زواج الأبناء والبنات، وعلى ما يوافقون، أو أن الإبناء يريد زوجة معينة والوالدان لا يرغبان فيها، أو يخالف أحدهما اختيار الإبن أو موافقة الإبنة. وهنا يا إما يشتد الحوار ويتحول إلى مشادات كلامية، أو قناعات خاصة عند أحد الوالدين يبطنها عدم رضا كامل. على كل حال مستمعينا، وددنا إحالة التحاور حول زواج الأبناء أو خطبة البنات مع الآباء والأمهات حين حديث الأبناء عن الزواج. سيشاركنا المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، كذلك المستمعة العزيزة أم زينب من العراق، وضيفة البرنامج الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، حول أفضل طرق الحوار بين الأزواج لتحقيق هدف الإقناع في المشاريع التي تخص الأبناء، ومن تلك المشاريع الحوار حول زواجهم، وكيف يصلح الأزواج حواراتهم إذا لم يقتنع أحد الأطراف بزواج الأولاد. بداية نستمع إلى المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، وإذا ما كانت له تجربة عن حواره مع زوجته عند زواج الأبناء، وماذا يصنع عند عدم موافقة الزوجة مثلا على زواج الابن أو الابنة. نستمع إلى السيد نبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اسمي نبيل جمعة من لبنان، عملي مدير إداري، زوجتي مشرفة تربوية، عمري 60 سنة، عندي 4 أولاد متزوجين والحمد لله. بالنسبة لتجربتي الشخصية، عندما يأتي خاطب، أولا من وجهة نظري يجب أن أدرس الشخص ككل، وجهة نظري كرجل أدرس مواصفات هذا الرجل، هل ينطبق على ما أشعر به نحو ابنتي أولا. وعندما أريد أن أفاتح زوجتي يجب أن أقول لها مباشرة بأن أحدهم يخطب ابنتك، هل الابنة مهيئة للزواج؟ هل هذه المواصفات تناسبنا؟ هل عائلة فلان هل تعرفين عنها شيء؟ يعني هذا الحوار يجب أن يكون هو حوار فعال يأتي بنتيجة لصالح حياة البنت، تكون حياة سعيدة مع الزوج. يجب أن نراعي الطرفين من خلال حواري مع زوجتي. قد مر علينا ذلك وتحاورنا وكان عن خاطبين، وممكن رفضنا وممكن قبلنا. وبالنسبة لإذا الزوجة لم تقبل، يجب أن أحاورها، أنا ما بغير طريقة حواري، ولكن يجب أن أبدي إليها بعض النقاط الإيجابية في هذا الشاب التي يمكن أن تكون جيدة لحياة ابنتي. يجب أن يكون هناك حوار هادئ فعال مدروس. والسلام عليكم ورحمة الله.
أهلا أهلا بكم مستمعينا، وشكرا لمستمعنا من لبنان النبيل جمعة في حديثه الشيق حول موافقاته ومشاركته لزوجته في التحاور حول زواج الأولاد والبنات، وشكرا لثقته بالبرنامج. حواره نعم كان يتزين بالهدوء والعقلانية، نتمنى له النجاح. أما المستمعة العزيزة أم زينب من العراق، وكيف تفتح موضوع زواج الأبناء مع زوجها وعبر أي لغة حوار؟ نستمع إليها.
أم زينب من العراق، المهنة ربة بيت، مهنة الزوج معلم، عدد الأولاد 5، 4 بنات وولد واحد. عندما يجي خطيب إلى ابنتي أو مثلا أنتخب زوجة إلى ابني، أول شيء عندما أتحاور مع زوجي أولا أنتخب الوقت المناسب بعد استراحته، ما يكون بعد ما جاي من الشغل وتعبان، وبأسلوب حواري أحاول أقنعه. أول أمر أفكر أنه إذا كانت بالمواصفات المرغوبة وأخلاقه ودينه جيد، فأحاول أن أرضي أول مرة أنا أرضي نفسي عنه. إذا شفت أنا راضي عن أخلاقه ومواصفاته، فأحاول أن أتكلم مع زوجي وأرضيه وأقنعه، لأن الحديث يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أحاول أول شيء أنتخبل شيء صحيح أحاول أقنعه، وإذا ما يوافق هو ما يقتنع لعله أكو مصلحة هو يشوفها أنا ما أراها، سأترك الموضوع له والخيار حتى لا أسبب له وأسبب لنفسي مشاكل، لأن احتمال أنه هاي المشاكل راح تأثر على حياتي الزوجية وياه. فأفضل أنه أتركه هو يعني براحته، أشوف قناعته شنو هو، إذا شفته ما مقتنع فأترك الموضوع عني حفاظا على العائلة.
ما زلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية والحوار الزوجي حول زواج الأبناء. لماذا؟ لأن الحوار الهادئ والمناسب المقنع مستمعينا جسور للتواصل بين الأزواج وشد للعلاقة الزوجية. شكرا للعزيزة المستمعة الكريمة أم زينب. والآن نكون مع ضيفتنا الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكي تلقي الأضواء على أفضل طرق الحوار الزوجي للحصول على القناعة والموافقة في المواضيع المهمة، ومنها مشروع زواج الأبناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بزواج الأبناء، من المهم أن يبدأ الحوار في هذا الموضوع حتى قبل أن يصل هذا الابن أو هذه الابنة إلى مرحلة الزواج. موضوع زواج الأبناء يجب أن يكون هناك أرض مشتركة على أسس ثابتة بين الزوجين للحوار فيها. يعني يمكننا أن نقدر بأن حوار بين زوجين أحدهما يعتبر أن العامل المادي هو أساس لاختيار زوج ابنته أو زوج ابنه، يعني يكون العامل المادي هو الأساس والطرف الآخر يعتبر أن العامل الأخلاقي والعامل الديني هو الأساس. نحن نعتبر أن هذا الحوار هو حوار موسوم بالفشل، لأن البنية التي بني عليها هذا الحوار ليست ركيزة أساسية إنما ركيزة مهتزة. لذلك من المهم أن يحاول الزوجان أن يوجدوا مشتركات فيما ينظرون إليه لشريك ابنهم أو ابنتهم في المستقبل. لذلك من المهم أن يكون الحوار يسبق هذا الأمر، يعني لا يطرأ فقط في مسألة الزواج، هذا الأمر يكون في الرؤية للحياة، ما هي فعلا العوامل المهمة في اختيار شريك للابن أو للابنة. لذلك هذا الحوار يجب أن يكون الطرف الذي يعتبر أنه يملك القوة في الفكرة أن يحاول أن يقنع الطرف الآخر، أن يقنعه من خلال تجارب حسية، من خلال مشاركة بعض القصص الواقعية التي قد يجدها، من خلال سبر بعض الأفكار. يعني عندما نتحدث نحن مثلا عن نريد أن نقنع الزوج أو الزوجة تريد أن تقنع الزوج أو العكس بأن هذا الشريك هو الأفضل للابن أو الابنة، الحيثيات يجب أن تكون مقنعة وواقعية، وأن يكون هناك حوار هادئ ولطيف وبعيد عن كل التشنجات، وليس فقط لأنني أنا أحمل الفكرة إذا الفكرة هي صحيحة، علي أن أصغي جيدا لأفكار الآخر وأن أنقل إليه بهدوء كبير الأفكار التي أحملها لعلي أقنعه بها. لذلك من المهم جدا أن من يعتبر أنه يحمل الفكرة الأقوى أن يحاول إيصالها إلى الطرف الآخر بالأسلوب الأقوى، وبالأسلوب الأقوى طبعا ليس بالعنف، إنما الأسلوب الأقوى هو الذي يتضمن الكثير من المحبة، الكثير من الهدوء، البعيد عن كل التشنجات التي من شأنها أن تهدم كل حوار بناء بين الزوجين.
شكرا للدكتورة آيات. لكن في سؤالنا الثاني حول إذا ما حصل اختلاف في وجهات النظر، كيف تصبح القناعات الهادئة في التحاور بين الأزواج؟ توضح ذلك لنا الدكتورة آيات.
مسألة إصلاح الحوار هي مسألة مهمة جدا، وتكون قاعدة للحياة الزوجية سواء كان هناك موضوع اختيار زواج للأبناء أو لم يكن. في موضوع الزواج تحديدا، من المهم أن نبين الحيثية التي اقتنع أو التي لم يقتنع من أجلها، لأنه من المهم جدا أن يكون هناك أمور ملموسة وواضحة ومقنعة للطرف الآخر لماذا كان الرد سواء إيجابيا أو الرد سلبيا. فإذا لم يقتنع هذا الطرف فلماذا لم يقتنع؟ ما هي الحيثيات؟ لعله يملك حيثيات واقعية فعلا تكون مقنعة، وبالتالي يكون هذا الزواج ليس من مصلحة الابن أو الابنة. لذلك من المهم أن يقدم المعلومات الحسية الموضوعية عن هذا الأمر، ولا يكون فقط لأنني أب أو لأنني أم فأنا رأيي بالسلب عن هذا الموضوع، وبالتالي على الآخر أن ينصاع لرأيي كوني أنا فقط صاحبة مشهورة في هذا الأمر. لذلك المسألة التقديم الحيثيات وتقديم الأمور التي تؤدي إلى الإقناع هي أمر مهم جدا، ولعله في بعض الأحيان عندما نحاول أن نطلق لأفكارنا العنان إلى الخارج وتصبح خارجا عنا حتى نستطيع نحن أنفسنا أن نحاكمها، وقد نغير رأينا على أساسها. لذلك مسألة الجهر بما نشعر بما نفكر بكل الهواجس بكل التخيلات بكل الأفكار التي نختزنها عن هذا الزواج من المهم أن تطلق للعلن لنحاكم نحن ولندع الآخرين يناقشوننا بها لعلنا نقنعهم أو يقنعوننا.
أهلا بكم مستمعين في كل مكان، وشكرا على تواصلكم. نعم، زواج الأبناء حادث سعيد ومفرح، ويحتاج إلى روية وهدوء ومباحثات منطقية وإلى حوارات عائلية حكيمة مع احترام وجهات نظر الأبناء في مستقبل حياتهم الزوجية. فشكرا لتوضيحات الدكتورة آيات نور الدين من لبنان، هذه التوضيحات التي شملت نواحي الحوار الذي يخص محور البرنامج اليوم عند زواج الأبناء. مسك ختام حلقة اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحية لكم طيبة. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم لأن تكونوا معنا في هذه الحلقة التي سنستعرض فيها قدرات جمهورية إيران الإسلامية في مجال تقنيات النانو. مستمعينا الأعزاء، تعتبر الصناعات المتقدمة من فروع القطاع الصناعي ولها دور لافت في ازدهار البلد وتنميته من خلال توظيف التقنيات المعقدة والعلم التقني والتكنولوجي والإبداع والبحوث والتنمية وكذلك الأيدي العاملة المتخصصة. والازدهار الاقتصادي في إيران هو نتيجة تحرك ونمو قطاعاته المختلفة ومنها القطاع الصناعي، وتعد القيمة المضافة العالية والمستوى السريع للتغيرات التكنولوجية والتقنية من الخصوصيات البارزة لهذه الصناعة. وسنلقي في حلقتنا لهذا الأسبوع نظرة سريعة إلى بعض الصناعات المتطورة في إيران. تضم الصناعات المتطورة مجالات مختلفة، ويشمل كل منها بدوره الكثير من الفروع اعتبارا من تقنيات النانو والبايو وحتى تقنية المعلومات والاتصالات والتجهيزات الطبية والمختبرية والأدوية المتطورة ومجال الفضاء والطاقات الجديدة ومجال العلوم المعرفية وغير ذلك. ويجب أن نقول في تعريف الصناعات المتطورة أو تيك إن دور العلم أكبر من التجربة في صناعة المنتج، وتتمتع التكنولوجيا بأهمية كبيرة في صناعة المنتج النهائي في الصناعات المتطورة، بمعنى أن القيمة المضافة للتكنولوجيا عالية للغاية في المنتج النهائي قياسا إلى عوامل الإنتاج الأخرى مثل المواد الأولية. وبالطبع فإن سرعة التغير والتطور في هذه الصناعة عالية هي أيضا، علما أننا إن أخذنا بنظر الاعتبار أن متوسط العمر في التقنيات التقليدية يفوق 10 سنوات، فإنه قد يكون سنة واحدة في التكنولوجيا المتطورة، فضلا عن أن قيمة الأيدي العاملة التي قد يتم تجاهلها إلى حد ما في الصناعات التقليدية لها أهمية كبيرة في الصناعات المتطورة، وتترك تأثيرا لافتا في خلق القيمة المضافة للمنتج النهائي. وتعتبر تقنية النانو واحدة من الصناعات المتطورة، ويدل نفوذها في صناعات مثل قطاعات الصحة والبناء والنفط والبتروكيماويات وصناعة المركبات والنسيج والمنتجات الرياضية والزراعة والمياه والبيئة والأدوات المنزلية، على أن النانو يمثل تقنية متطورة يمكنها فضلا عن خفض الأسعار أن تؤدي إلى زيادة التنافس على مستوى العالم. وفي إيران بلغ اليوم أكثر من 600 من المنتجات والتجهيزات في مجال النانو مرحلة الإنتاج، وهي حصيلة جهود 220 شركة إنتاجية ناشطة في هذا المجال. وقد بدأ مركز تطوير تقنية النانو في إيران عمله منذ حوالي 2 عقدين من خلال إجراء الدراسات في هذا المجال، ودشن هذا المركز عمليات البحث والتطوير عبر الإنتاج القائم على العلم والتكنولوجيا، ويتجه الآن وهو في منتصف الطريق باتجاه إطفاء الطابع التجاري على المنتجات والتصدير إلى البلدان الأخرى. في حالة اتساع، حتى إن الصين التي تعتبر أكبر مصدر في العالم تعتبر مستوردة لمنتجات النانو الإيرانية. ففي عام 2017 تم إرسال أكثر من 88% من صادرات النانو الإيرانية إلى آسيا وأكثر من 10% إلى أوروبا، ومن بين البلدان المستوردة لمنتجات النانو الإيرانية ألمانيا وسويسرا والسويد وكندا وأستراليا وأمريكا والصين وكوريا الجنوبية، كما يعتبر العراق وتركيا من البلدان المجاورة من الوجهات المهمة لصادرات منتجات النانو الإيرانية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الصناعات المتطورة ودورها في التنمية وزيادة الإنتاج. أحبتنا المستمعين، من بين المنجزات الأخرى القائمة على العلم في مجال الصناعات المتطورة المنتجات ذات العلاقة بالصناعات الجوية والفضائية. ومن خصائص هذه الصناعة الاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة والمختلفة، ويعد الشحن السريع والآمن لوحده من منجزات الصناعة الجوية، والتنقيب عن الموارد الطبيعية وإيصال المساعدات عند حدوث الكوارث الطبيعية، والعناية بالمنتجات الزراعية هي من ضمن الحالات التي تجعل من الممكن تبرير الاهتمام بالصناعات الجوية، رغم أنها تعد صناعة تتطلب الرساميل. ومن الخصوصيات المهمة للصناعات الجوية الفضائية أن الدراسات والبحوث في هذه الصناعات تؤدي إلى التحرك في الفروع الأخرى للعلوم والهندسة، وهي تؤدي إلى تطورات لافتة في الصناعات الفرعية الأخرى. إن المنجزات اللافتة للصناعة الجوية الفضائية في إيران خلال السنوات الأخيرة هي بشكل، بحيث إن البروفيسور لي شين جون الأمين العام لمنظمة التعاون الفضائي في آسيا والأوقيانوسية والمعروفة باسم أبيسكو، اعتبر جمهورية إيران الإسلامية عضوا ناشطا بالغ الأهمية في المنظمة، وقد أعرب قائلا أن التطور الذي حققته إيران في مجال الصناعات الجوية الفضائية يستحق التقدير والإعجاب. ويعتبر تصميم وإنتاج المحرك الوطني توربوجيت أوج من جملة الإنجازات الأخيرة للصناعات الجوية الفضائية الإيرانية، حيث شاركت في إنتاجه 30 شركة علمية تكنولوجية وعشر جامعات في أرجاء البلاد. وتعد جمهورية إيران الإسلامية من بين البلدان الثمانية التي تمتلك القدرة العلمية على تصميم هذا النوع من المحركات وصناعته وتزويده بالتقنيات اللازمة. وتستخدم محركات التوربوجيت في صواريخ كروز وطائرات الجت المستخدمة في التدريب وطائرات الجت العسكرية. جدير ذكره أن المحرك يعتبر أحد أكثر أجزاء الطائرة تعقيداً، حيث إن صناعته بحاجة إلى مقدرة علمية متطورة للغاية وتوظيف قدرات المتخصصين الخبراء في مجال الصناعات الجوية الفضائية. وبشكل عام فإن البلدان المتقدمة في علم الفضاء لها تخصص من نوع خاص في صناعة قطعة ما أو قسم من محرك الطائرة. وبعبارة أخرى فإن كل قسم من قطع غيار محرك الطائرة يتم إنتاجه في بلدان خاصة، وفي معظم الحالات فإن محرك الطائرة هو حصيلة جهود عدة شركات عالمية. وتدل الطائرتان التدريبيتان ياسين والطائرة الهجومية كوثر، واللتان صنعتا كلتاهما بقدرات الشركات العلمية التكنولوجية الإيرانية، على أهمية ومكانة التوصل من الصفر إلى المالية إلى القدرة العلمية والتقنية على صناعات الطائرات من قبل المتخصصين والعلماء الإيرانيين. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة وفي أمان الله. بريق الكلام. ينصح صاحب ويقول قلت، والعدو يتمهل لغلطتك ثم يقول كدت أقول. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. تعلیم اللغة الفارسية.
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان عزیز سلام،
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تعليم اللغة الفارسية، آملين أن تقضوا معنا دقائق مفيدة نسهم من خلالها في تعريفكم بقواعد ومفردات جديدة من اللغة الفارسية. أيها السيدات والسادة، استمعوا إلى العبارات والجمل التالية:
من نيستم، من نيستم.
أنا لا أكون، أنا لست.
تو نیستی، تو نیستی.
انت لست او انتی لستی.
او نیست، او نیست.
هو لیس او هی لیست.
ما نیستیم، ما نیستیم.
نحن لسنا.
شما نیستید، شما نیستید.
انتم لستم او انتن لستن.
آنها نیستند، آنها نیستند. آنان نیستند، آنان نیستند. ایشان نیستند، ایشان نیستند.
هم لیسو او هن لسنا. الجمل والعبارات السابقة تمثل الشكل المنفي للجملة الإسمية البسيطة في اللغة الفارسية. بعد أن تعلمنا في الحلقة السابقة الشكل الموجب لها متصلة مع الضمائر المنفصلة والمتصلة، وكما هو واضح مستمع العزيز من خلال الأمثلة السابقة، فإن النفي في اللغة الفارسية يكون بإضافة حرف النون المفتوحة إلى الكلمة التي نريد أن ننفيها، فالنون في هذه اللغة يمثل حرف النفي فيها، ويعادل في اللغة العربية لا أو لم أو ما وسائر الأدوات التي تفيد النفي. ولابد أنكم لاحظتم من خلال الاستماع إلى الجمل السابقة ومقارنتها بالجمل التي ذكرناها في حلقة البرنامج السابقة، إننا إذا أردنا أن ننفي الفعل المساعد في اللغة الفارسية فإن علينا أن نحول الحرف الأول من إلى الألف بالنسبة إلى صيغة الغائب المفرد، والهاء بالنسبة إلى الصيغ الأخرى إلى ياء مع كسر حرف النفي لكي تتلائم حركته مع الياء. والآن اصغوا معنا إلى الأمثلة التالية التي أوضحنا من خلالها القاعدة السابقة.
هستم، هستم.
أكون.
نيستم، نيستم.
لست أو لا أكون.
هستي، هستي.
تكون أو تكونين.
نيستي، نيستي.
لست أو لستي.
أست، أست.
يكون أو تكون.
نيست، نيست.
ليس أو ليست.
هستيم، هستيم.
نكون.
نيستيم، نيستيم.
لسنا.
هستيد، هستيد.
تكونون أو تكن.
نيستيد، نيستيد.
لستم أو لستن.
هستند. هستند.
يكونون أو يكن.
نيستند. نيستند.
ليسوا أو لسنا. أحبتنا المستمعين، علينا أن نلاحظ أن الهمزة التي تبدأ بها صيغة المفرد الغائب للفعل المساعد في اللغة الفارسية أي
أست. أست
هي همزة وصل، لذلك فإنها تسقط من التلفظ وتلفظ مع ما قبلها وكأنها كلمة واحدة. فإن كانت الكلمة التي قبلها صحيحة الآخر فتح هذا الحرف، فبدلا من أن نقول
أو مؤلم أست، أو مؤلم أست،
هو معلم أو هي معلمة، نقول
أو مؤلم أست، أو معلم است.
وأما إذا كان الحرف الذي يسبق
است
من حروف العلة حذفت الألف فقط دون إجراء تغيير على حرف العلة، فبدلا من أن نقول
أو است، أو است،
هو يكون أو هي تكون، نقول
أوست. أوست.
وهكذا بالنسبة إلى حروف العلة الأخرى.
شنوندگان عزیز،
مستمعین الاعزاء، شکرا على حسن متابعتكم.
با تشکر از همراهی شما
و الى الملتقى،
به امید دیدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه اللحظات لتقديم استعراض لمواد برامجنا، فابقوا معنا مشكورين. لحظات أيها الأحبة، وتتابعون نشرة الأخبار والتقارير على مدى ربع ساعة، يليها برنامج ظل الشيطان. في 9:39 نقدم لحضراتكم برنامج إيران في عيون السياح، بعد ذلك تتابعون حلقة من برنامج عمود الدين. في 10:00 تابعوا آخر الأخبار والتقارير، وبعد هذه النشرة الإخبارية موعدكم مع اللقاء المباشر دنيا الشباب. عند 11 أيضا تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، وبعد هذه النشرة الإخبارية تابعوا معنا برنامج بحرين الصمود. أما عند 11:43 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 12:18. تابعوا معنا برنامج نهج الحياة في تمام الساعة 12:24، وصايا النور عند 12:35، نور وبلاغة عند 12:48، وفي تمام 1 هناك عرض إخباري موجز. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1:09 بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي حول نهي الإسلام عن السخرية. نتمنى لكم أمتع الأوقات وأنفعها مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان.